أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام مع المحقق الروحاني أعلى الله مقامه عندما دفع إشكال تعدد الغرض بإمكان تصور جامع قريب بين القسمين المذكورين في تعريف الآخند. وحاصل ما ذكره أن مسائل الأصول التي ثبت أنها من الأصول تندرج كلها تحت جامع واحد، وهو كونها رافعة بنتيجتها للتحير والتردد الحاصلين من احتمال الحكم الشرعي. إما بأن تكون المسألة رافعة لهذا التردد والحيرة ابتداء كما في الأصول العملية الشرعية والعقلية والظن الانسدادي بناء على الحكومة، أو بواسطة رفعها لاحتمال التكليف كما في الأمارات العلمية، الأمارات غير العلمية وهي الأمارات الظنية المعتبرة تعبدا، وكما في الملازمات العقلية التي ترفع احتمال التكليف واقعا ووجدانا. وقد أوردنا على كلامه على الله مقامه بأن هذا الكلام لا يتأتى، صبحكم الله بالخير، لا يتأتى في القواعد الفقهية التي يستنبط منها حكم شرعي نظير قاعدة النفي الضرر والعسر، حيث إنها مما يستنبط منها حكم شرعي فقهي كنفي الوجوب وجوب الوضوء الضرري، وقد يستنبط منها حكم شرعي أصولي كما لو استفدنا من هذه القاعدة نفي وجوب الفحص عن المعارض كما يرد ذلك في مباحث الانسداد. وقد اعترف قدس الله نفسه أنها إذا استخدمت هذه القاعدة، قاعدة نفي الضرر، ليستنبط منها نفي وجوب الفحص عن المعارض، كانت بذلك مسألة أصولية. فقد اعترف أنها تكون مسألة أصولية بهذا الاعتبار، وتكون مسألة فقهية باعتبار الاستنباط عدم وجوب الوضوء الضرري منها. وقد أوردنا عليه على الله مقامه أن كلامه فيما ذكر أنه ضابط التمييز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية، وحاصله أن المسألة الأصولية ما تكون رافعة للتردد والحيرة وناظرة إلى مقام التردد والحيرة، وأما المسألة الفقهية فإنها لا نظر لها إلى هذا المقام، بل يتمحض نظرها إلى الحكم المحتمل. أوردنا عليه أن مقتضى هذا الكلام أن يكون بين المسألتين تباين في النظر، ولا جامعة بين ما يكون ناظرا إلى جهة وما يعتبر فيه ألا يكون ناظرا إلى تلك الجهة. فلو كانت عندنا مسألة أصولية فهي بمقتضى نظرها إلى مقام التردد والحيرة وعدم نظرها إلى مقام الحكم المحتمل، لا يتصور بناء على ذلك أن تكون مسألة فقهية، إذ اعتبرنا في المسألة الأصولية أن لا تكون ناظرة إلى هذا الجانب، واعتبرنا في الفقهية أن تكون ناظرة إلى هذا الجانب وأن لا تكون ناظرة إلى هذا الجانب، فكيف يجمع في قاعدة واحدة بين أن تكون ناظرة إلى هذا الجانب وأن لا تكون ناظرة إلى هذا الجانب؟ ودعوى أن ذلك يمكن باعتبارين مختلفين مدفوع باعتبار بأن هذين الاعتبارين إنما يكون باعتبار النتيجة، أي أننا إذا لاحظنا نتيجة القاعدة يكون للقاعدة اعتباران، فهي بما هي منتجة لهذه النتيجة وهي نفي وجوب الوضوء الضرري لها اعتبار خاص، وبما هي منتجة للنتيجة الأخرى وهي نفي وجوب الفحص عن المعارض يكون لها اعتبار آخر. وغير هذا المعنى لا يتصور في القاعدة أن يكون لها اعتباران مختلفان، ومن الواضح أن هذين الاعتبارين مربوطان بالنتائج، فيرجع الأمر في هذين الاعتبارين إلى أن النتيجة قد تكون فقهية وقد تكون أصولية، ولا كلام لنا في أن هذا بحث فقهي وهذا بحث أصولي، وإنما الكلام في القاعدة الواحدة. هذه القاعدة هل هي فقهية أم هي أصولية؟ المعروف أنها قاعدة فقهية، ومع ذلك يستنبط منها نتيجة أصولية، وهذا المقدار وهو استنباط النتيجة الأصولية من هذه القاعدة يكفي للنقض على ما ذكره قدس الله نفسه الزكية. هذا إشكال. إشكال آخر وهو قريب ما أخذ من الإشكال الأول لكنه ليس بعينه، وهو النقض بالقواعد الفقهية. بيان ذلك أن القواعد الفقهية على قسمين: قسم من القواعد الفقهية تكون نسبته إلى الأحكام الشرعية المستنبطة منها نسبة العام إلى مصداقه، من قبيل الحكم بعدم ضمان الأمين استنادا إلى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ومن الواضح أن نسبة الحكم المستنبط إلى القاعدة نسبة المصداق إلى العام، وليس عندنا شيئان متغايران في الواقع وإنما هو تطبيق من تطبيقاته. مثل هذا المورد لا يصح أن يطبق عليه عنوان الاستنباط، فمثل هذه القاعدة لا يقال أنها يستنبط منها أحكاما، وإنما هي تطبق على موارد مختلفة. فهذه القاعدة تطبق في باب العارية، وتطبق في باب الوديعة، وتطبق في باب الإجارة بالنسبة إلى العين المستأجرة، زين، إلى نفس العين المستأجرة، ولا تطبق في باب البيع، ولا تطبق في الصلح بعوض، ولا تطبق في غير ذلك من العقود التي تتقوم بالمبادلة والمعاوضة، العقود المعاوضية. لكن هذا ليس استنباطا، هذا تطبيق من التطبيقات. ولكن عندنا قسم آخر من القواعد، وهي القواعد التي يستنبط منها حكما، من قبيل أصالة الطهارة في الشبهات الحكمية، ومن قبيل قاعدة نفي الضرر والعسر، وقاعدة نفي الحرج بناء على ما هو الصحيح من ثبوتها، خلافا لصاحب المنتقى الذي يناقش في ثبوت قاعدة الحرج، قاعدة نفي الحرج. لكن على كل حال كلامنا في هذه القواعد التي يستنبط منها حكم بالمعنى الصحيح للاستنباط، وهو ما يكون متقوما بالمغايرة بين الدليل وبين النتيجة. ففي مثل هذه القواعد نقول أن كلامه أعلى الله مقامه في التمييز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية ليس بتام، وذلك لأن القاعدة الفقهية التي يستنبط منها حكم شرعي مغاير لها، كما لو استنبطنا حكم المتولد من شاة وكلب مع عدم صدق أحد العنوانين على المتولد استنادا إلى أصالة الطهارة، بأن حكمنا بطهارة المتولد عاملا بأصالة الطهارة، فبين الحكمين مغايرة، إذ أصالة الطهارة لا تقول هذا طاهر وإنما تقول المشكوك طاهر، ولكن الحكم ها هنا أن هذا طاهر. ولو ناقشنا في هذا المورد فإننا نستند إلى قاعدة نفي الضرر والعسر، فإنها لا إشكال أنها يستنبط منها أحكام مغايرة لها كما ذكرنا سابقا، حتى لو كان ذلك المستنبط حكم نفي وجوب الوضوء الضرري وحكم نفي وجوب الفحص عن المعارض وهكذا. ففي مثل هذه الموارد كيف لا يقال عن القاعدة الفقهية أنها رافعة للتردد والحيرة؟ وبعبارة أخرى إن نسبة القاعدة الفقهية في الموارد التي يصدق مع إعمالها عنوان الاستنباط إلى ما يترتب على إعمال القاعدة الفقهية كنسبة الأمارة المعتبرة إلى ما يترتب على الأخذ بالأمارة المعتبرة، فكما أن الحكم بطهارة الخمر أو نجاسة الخمر عملا بالرواية المعتبرة يكون مصداقا لعنوان الاستنباط، وبالتالي تكون الأمارة مسألة أصولية من هذه الجهة لكونها رافعة للتردد والحيرة. كذلك القاعدة الفقهية يستند إليها الفقيه في بعض الموارد ليستنبط منها حكما خاصا، فدليله على ذلك الحكم القاعدة الفقهية، كما أن دليله على نجاسة الخمر في المورد الأول الأمارة المعتبرة، ولو بنى على طهارة الأمر فدليله الأمارة المعتبرة. فلا يوجد فارق جوهري بين إعمال القاعدة الفقهية من هذا القسم لاستنباط حكم وبين الأخذ بالأمارة لاستنباط حكم آخر. كيف؟ والمفروض أن أصالة البراءة التي يبنى عليها عدم لزوم الجزء المشكوك في وجوبه في الصلاة كأصالة الطهارة التي يبنى عليها عدم وجوب غسل اليد عند المساس بالحيوان المتولد من شاة وكلب مع رطوبة، نفس الكلام. بل يمكن أن نأتي بمثال آخر لمثل هذا المورد، كما لو شككنا في وجوب غسل اليد عند الوضوء للمسنا الشاة المتولدة من للحيوان المتولد من شاة وكلب برطوبة، للشك في تقيد الصلاة بلزوم الغسل من هذا من مساس هذا الحيوان. نقول مثلما ننفي وجوب ذلك وضعا ننفي وجوب ذلك تكليفا. ففي مثل هذه الموارد لا نرى فرقا في الواقع بين إعمال أصالة الطهارة وبين الاستناد إلى الاستصحاب وأصالة البراءة والأخذ بالأمارة وغير ذلك. فكيف يقال أن القاعدة الفقهية تكون ناظرة إلى الواقع أو إلى الحكم المحتمل، والمسألة الأصولية تكون ناظرة إلى الاحتمال أو إلى الوظيفة العملية بحيث تكون رافعة للتردد ابتداء أو بالواسطة؟ هذا الكلام يحتاج إلى تمحيص. فالقواعد الفقهية تكون مندرجة تحت هذا الضابط، وهو لا يرضى بأن تكون كل القواعد الفقهية أو هذا القسم على أقل تقدير مندرجا تحت الضابط. وهذا ما أتعب نفسه الشريفة في بيان عدم صحة النقض به، فهذا النقض وارد وجوابه فيه ليس بتاما. إشكال ثالث على ما ذكره أعلى الله مقامه الشريف، أن التفرقة بين أصالة البراءة وبين القاعدة الفقهية بغض النظر عن استنباط حكم شرعي جديد مغاير لها منها، هذا الفرق لا محصل له. بيان ذلك أنه قدس الله نفسه ذكر أن القاعدة الفقهية لا نظر لها إلى التردد والحيرة الحاصلين من احتمال التكليف والإلزام من قبل المولى، وإنما يتمحض نظرها في بيان الواقع وتعيين أحد الطرفين من الثبوت وعدم الثبوت. فقاعدة الضمان مثلا ما يضمن بصحيحه تقول الضمان ثابت، وقاعدة ما لا يضمن تقول الضمان ليس بثابت. فنظر القاعدتين إلى ما هو الواقع، وأنه الثبوت كما في الأول أو عدم الثبوت كما في المورد الثاني. بخلاف أصالة البراءة فإنه يقول أن أصالة البراءة مجعولة من قبل المولى لتعيين وظيفة المكلف عند الشك في الواقع بقطع النظر عن الواقع وأنه الثبوت وعدمه. فالشارع يقول عامل الواقع المشكوك معاملة العدم، لأنه يقول أن الواقع هو العدم. وفي أصالة الاحتياط يقول عامل الواقع المشكوك معاملة الثبوت، ولكن لا يقول أن الواقع هو الثبوت. هذا محصل ما ذكره أعلى الله مقامه فيما يرتبط بهذه النقطة. نقول لم يتمين لنا الفرق واقعا بين مفاد أصالة البراءة والطهارة والأصول العملية الإلزامية والترخيصية وبين القواعد الفقهية، لأن الفارق إما أن يكون نظر الأصل العملي في علم الأصول إلى تعيين الوظيفة من دون ملاحظة الواقع بخلاف القاعدة الفقهية لأنها ناظرة إلى الواقع. قد يكون مراده من التفرقة بينهما هذا المعنى، أن الأصل العملي يقول وظيفتك أن تكون تفعل كذا وكذا، وأما القاعدة فإنها لا تقول وظيفتك بل تقول الواقع كذا وكذا، والفرق بين المعنيين لا أشكال فيه، ففرق بين المعنيين مفهوما هذا لا أشكال فيه، لكن يرد على هذه التفرقة أنه إذا لزم من عدم نظر القاعدة الفقهية إلى وظيفة المكلف ألا تكون مسألة أصولية، كان اللازم من ذلك ألا يكون الأصل العملي مسألة أصولية. وبيان اللزوم أن المحقق الروحاني على الله مقامه ذكر أن المدار في أصولية المسألة أن تكون رافعة للحيرة والتردد، والمفروض أن مفاد الأصل العملي ليس رفع الحيرة والتردد ابتداء بل تعيين وظيفة المكلف، يجب عليك كذا وكذا. فالمفهوم من الأصل العملي أن وظيفة المكلف كذا وكذا. طيب، هذا طبعا مو على كل المباني، بل على مبنى من يقول أن مفاد الأصل العملي حكم ظاهري تأسيسي من قبل المولى، زين، كما أشار إليه قدس الله نفسه. قال الظاهر من أدلة الأصل العملي حتى بناء على هذا المسلك أن الحكم مجعول بداعي تنجيز الواقع والتعذير عنه. نقول كيف لا يكون مفاد الأصل العملي ناظرا إلى الحيرة ما دام مجعولا بداعي التنجيز والتعذير؟ فإذا كان هذا كافيا في نظر الأصل إلى الحيرة والتردد وكون الأصل ويلزم من ذلك كون الأصل رافعا، فإذا جعل المولى القاعدة الفقهية فهو إنما يجعلها ليبين لنا الواقع حتى يرفع التردد والحيرة. وإن شئت قلت كما أنه في باب الملازمات العقلية لا يكون عندنا جعل من قبل المولى زائد على جعل أصل الملازمة تكوينا، وإنما يترتب على الملازمة انتفاء الحيرة من جهة استلزامها للعلم المضاد للاحتمال، وبواسطة انتفاء الاحتمال ينتفي التردد والحيرة. فكما أن الملازمة تنفي الحيرة من جهة نفي الاحتمال، فكذلك مفاد القاعدة، إذ القاعدة إذا وصلت بينت لنا الواقع، فقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده مفادها أن الواقع هو هذا، ومع ثبوت الواقع ينتفي الاحتمال إما وجدانا إن كانت القاعدة قطعية كما لو كانت متواترة سندا ومتنا ودلالة، وإما تعبدا كما لو كانت ظنية سندا أو متنا أو دلالة. على كل تقدير لا احتمال، فلا يكون عندنا تردد. فكما اكتفينا في الملازمة العقلية أن تكون رافعة للتردد باعتبار نفيها للاحتمال، كذلك في القاعدة الفقهية ينبغي أن نكتفي بنفيها للتردد بواسطة نفيها للاحتمال. فإن قلت أن الملازمة العقلية ليست ناظرة إلى الواقع لأنها إنما تفيد الملازمة بين طرفين، وصدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها ولا يتوقف على صدق موضوعها، فالملازمة ثابتة حتى لو كان الموضوع منتفيا، قلت عدم تحقق النظر إلى الواقع بهذا المقدار لا يكفي للتفرقة بينها وبين القاعدة الفقهية، إذ المفروض أنه لا فائدة من الملازمة العقلية من دون ضم صغراها إليها، فإن الملازمات والأحكام غير المستقلة لا فائدة منها إلا بملاحظة تحقق صغرياتها. فالبحث في مقدمة الواجب عن التلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته من الواضح توقف صحة الاستفادة منه على أن يضم إلى ذلك وجوب الشيء. فإذا وجب الشيء وجبت مقدمته. إذن الملازمات العقلية كمقدمة الواجب ومبحث الضد حتى اجتماع الأمر والنهي موقوف على تحقق الصغريات في هذه الموارد. فإن كانت الصغرى عقلية وقطعية كانت النتيجة قطعية، وإن كانت الصغرى ظنية كانت النتيجة ظنية. فإذا ثبت وجوب الشيء قطعا كان مقتضى مقدمة الواجب، مبحث مقدمة الواجب، وجوب مقدمته قطعا على فرض ثبوت الملازمة، إذ المفروض قطعية الصغرى. وإذا كانت الصغرى ظنية كان مقتضى مبحث ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة أن تكون المقدمة ها هنا مظنونة الوجوب، لكن هذا الظن معتبر، إذ المفروض أنه هو الظن المتحقق متعلق بتحقق الصغرى. أما الملازمة فإنها قطعية، لكن باعتبار أن النتيجة تتبع وخص المقدمتين يقال عن وجوب المقدمة أنه ظني، لكن هذا الظن لا يتنافى مع جواز الأخذ، إذ اعتباره من اعتبار الظن المتعلق بالصغرى. فإذا لا فائدة من الملازمات العقلية بقطع النظر عن صغرياتها. فإذا توقفت الاستفادة من الملازمات العقلية على تحقق الصغريات ووقوع الصغريات وثبوت الصغريات، نقول الفائدة الأصولية المترتبة على مبحث الملازمات العقلية هو ما يكون في طول ثبوت الصغريات، فيكون للملازمات نظر إلى الصغريات باعتبار تمامية الدليل، وإن لم تكن للملازمة بما هي هي نظر. الملازمة ليست ناظرة، لكن الدليل ليس الملازمة، الدليل هو تحقق المجموع. ففي مبحث مقدمة الواجب نحن وإن تمحض كلام الأعلام عندنا على أن الملازمة ثابتة أو لا، لكن هناك مقدمة مطوية وارتكازها وثبوتها ارتكازي، وهو أن المبحث فرع ثبوت وجوب الشيء، إذ نحن لا نتكلم عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته استنادا إلى مجرد احتمال وجوب الشيء صرفا من دون أن يكون لذلك واقع، إنما نتكلم عن الأشياء التي لها مقدمات وهي واجبة في الشريعة، لنبحث أن ذلك الأمر مقدماته واجبة كوجوبه أو لا. إذن في مبحث مقدمة الواجب يكون للأصولي نظر إلى الواقع، لكن هذا النظر موقوف على ملاحظة الصغريات، هذا النظر مطوي ومذكور صراحة. فإذا نقول القاعدة الفقهية تكون رافعة للاحتمال بواسطة جعل الشارع، لأن مفادها هو أن الواقع كذا أو كذا. فكما أنه في الملازمات العقلية نكتفي في أصوليتها بأن تكون رافعة للاحتمال من جهة رافعيتها تكون رافعة للتردد من جهة رافعيتها لاحتمال التكليف، كذلك نقول في القاعدة الفقهية إنها رافعة للتردد والحيرة من جهة رافعيتها لاحتمال الخلاف، فإنه في قاعدة ما يضمن بصحيحه يثبت عندنا أن الواقع هو الضمان، فينتفي عندنا احتمال عدم الضمان، وبالتالي يرتفع التردد والحيرة من نفس المكلف. إذن لا فرق بين القاعدة وبين الملازمات العقلية، بل لا فرق بينها وبين الأصول العملية، إذ المفروض أن مفاد الأصل العملي هو أن المكلف مخاطب بالفعل في أصالة الاحتياط، ويجوز له الترك في أصالة البراءة، وكذلك في القواعد الفقهية، فإنه في القاعدة الفقهية يخاطب يكون مفاد القاعدة أن المكلف مخاطب بالضمان، وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأول منوط بالشك والثاني غير منوط بالشك، لكن هذا الفرق أيضا ليس بفارق فيما نحن فيه، إذ مجرد إناطة مفاد الأصل العملي بالشك وإن أوجب أن يكون ذلك مصداقا لعنوان الوظيفة التي تتقوم بأن يكون الشارع في مقام ترجيح أحد الطرفين في مقام العمل من دون نظر إلى الواقع، لكن هذا يوجب قصور الأصل العملي عن النظر إلى الواقع ولا يوجب قصور القاعدة الفقهية عن أن يكون لها نظر إلى الوظيفة العملية، إذ من الواضح أن مفاد دليل القاعدة الفقهية أن الواقع هو الضمان في قاعدة ما يضمن، وأن الواجب على المكلف في مقام العمل ترتيب الضمان، فإن القاعدة الفقهية لا تقول الواقع كذا ولكن لست ملزما بشيء، إنما يكون مفاد القاعدة أن الضمان ثابت في عهدة المكلف. خب هذا يوجب أن تكون القاعدة الفقهية ناظرة إلى مقامين، ناظرة إلى مقام الواقع وناظرة إلى تحديد الوظيفة العملية، وعدم تسمية ذلك بالوظيفة العملية اصطلاحا لا يضر، فإن الدارج في كلمات الأصوليين أن المراد بالوظيفة العملية ما يكون متعلقا بالعمل بقطع النظر عن الواقع، ولكن هذا اصطلاح خاص، وإلا فالوظيفة العملية مطلق الجري العملي، فالقاعدة الفقهية تكون ناظرة إلى الجري العملي بهذا المعنى، إذ ما من حكم تكليفي إلا ويستتبع العمل بمقتضى حكم العقل بلزوم طاعة المولى، فالقاعدة الفقهية تكون ناظرة إلى الواقع وغير ناظرة إلى الواقع، تكون ناظرة إلى الواقع بلا إشكال، وتكون ناظرة إلى الوظيفة العملية بلا إشكال، ولو لم نسمي ذلك بالوظيفة العملية فهذا لا يضر لأنه مجرد اصطلاح، وبالجملة فإن القاعدة الفقهية إذا وصلت إلى المكلف بدليل معتبر لم يكن المكلف محتارا، فهي قاعدة فقهية وهي رافعة للتردد والحيرة. وإن قيل بأن المعتبر في الأصول في المسألة الأصولية أن تكون رافعة للتردد والحيرة بأحد نحوين، إما بنحو رفع الحيرة بواسطة رفع الاحتمال، أو بنحو تحديد الوظيفة العملية مع قطع النظر عن الواقع، والقاعدة الفقهية ليست هكذا ولا هكذا، إذ المفروض أنها ليست ناظرة إلى الاحتمال، والمفروض أنها ناظرة إلى الواقع وليست متمحضة في النظر إلى الوظيفة العملية. قلت هذا الكلام أيضا ليس بتام ولا يخلو من إشكال، لأن الأمارة قد يكون مفاد دليل اعتبارها تنزيل الظن، تنزيل الظن منزلة العلم، والكلام السابق يأتي على هذا الاحتمال، فإن الأمارة تكون ناظرة إلى الاحتمال وتنفيه تعبدا، وبانتفاء الاحتمال تعبدا تنتفي الحيرة تعبدا، وقد يكون مفاد دليل اعتبار الأمارة تنزيل مؤداها منزلة الواقع، لا تنزيل المكلف المستند إليها منزلة العالم، تنزيل المؤدى منزلة الواقع، وهو مسلك مشهور عند القائلين بالطريقية، وهذا المقدار من اعتبار هذا المسلك يكفينا للنقد على هذا التوجيه والتمييز بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية. نقول بناء على أن مفاد دليل اعتبار الأمارة تنزيل المؤدى منزلة الواقع، المفروض بأن دليل اعتبار الأمارة غير مقيد بالشك، انتبهوا تقييد دليل اعتبار الأمارة بالشك لبي وليس بلفظي، إذ الأمارة زرارة عندما يقول قال الصادق عليه السلام لا ينيط اعتبار قوله هو عند السامع بأن يكون السامع شاكا، لأنه في مقام الكشف عن الواقع، فزرارة يقول هذا هو الواقع، والشارع يقول إذا قال زرارة وأمثاله فاعمل بقول زرارة، ومقتضى إطلاق نظر زرارة إلى الواقع بقطع النظر عن الشك، أن الشارع يقول اعمل بقول زرارة مطلقا من دون إنارة.